بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تسجيلات التوحيد السلفية نقدم لكم هذه المادة.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير تذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك تقرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
الأضحية سنة وعبادة ونعمة أنعم الله بها على عبده إذ أن هذه البهيمة مخلوقة لله سبحانه وتعالى تأكل من أرضه وتسبح لله وسخرها الله لابن آدم يستفيد منها ومع هذا أباح الله له أن يهيج دمها وأن يأكل لحمها فكان حقا علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى بمقابل هذه النعمة العظيمة. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال الله في كتابه الكريم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ترى الطفل الصغير يقود الجمل الكبير من الذي سخره وذلله إنه الله سبحانه وتعالى.
إرشاد البرية إلى أحكام تتعلق بالأضحية. سجلت هذه الخطبة تاريخ الثاني من ذي الحجة لعام 1435 للهجرة مسجد التوحيد تهذيبة رداء. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نص الحديث على أفضلية هذه الأيام وأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، ولعظمتها أقسم الله بها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. العمل الصالح، الطاعات والقربات في هذه الأيام أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله، من صلاة وصيام وقيام وذكر وقراءة للقرآن إلى غير ذلك من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها. وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يجتهد في هذه الأيام اجتهادا لا يكاد أن يقدر عليه، وفضلت هذه الأيام على غيرها لأنها جمعت أمهات العبادات من صيام وصدقة وصلاة وحج ونحر وغير ذلك، كما ثبت ذلك عن ابن حجر بمعناه رحمه الله تعالى. ألا وإن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه ما نتحدث عنه في هذا اليوم المبارك، التقرب إلى الله بالأضاحي، الاستعداد ليوم النحر بالأضحية، فإنها من العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولفضلها قرنها الله بالصلاة، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قرن الله أفضل عبادة مالية وهي النحر بأفضل عبادة بدنية وهي الصلاة، وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو النحر والذبح. ولهذا من ذبح لغير الله فهو مشرك ملعون، كما ثبت عند الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. فهي عبادة وقربة عظيمة، وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وقصته معروفة في كتاب الله، حيث أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل أمر ربه فأراد أن يذبحه فأنقذه الله وفداه بذبح عظيم. قال الله في كتابه الكريم: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء العظيم وفديناه بذبح عظيم. فداه الله بكبش. قال كثير من المفسرين ظل يرعى في الجنة 40 عاما فصارت سنة إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها. وهذه السنة قد شرعها الله للأمم المتقدمة. قال الله في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين أي المطمئنين المتواضعين. ولكل أمة جعلنا منسكا. قال كثير من المفسرين ومنهم الإمام الطبري في تفسيره منسكا أي ذبحا يذبحونه ودما يهريقونه. وحكمها مستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينبغي التفريط بها لمن قدر عليها فإنها من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله فهي مستحبة لما رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذ شعرا ولا يقلم ظفرا. فقوله صلى الله عليه وسلم ما فمن أراد أن يضحي يدل على استحبابها لكن من نوى أن يضحي وجب عليه أن يمسك شعره وأظفاره فإذا أخذ شيئا منها فهو آثم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يأخذ من شعر رأسه ولا شاربه ولا إبطه ولا عانته ولا لحيته من باب أولى إذ أن حلق اللحية أكبر جرما من حلق الشعر لأن حلق اللحية وتقصيرها لا يجوز في هذه الأيام ولا في غيرها لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وأسلوا اللحى إلى غير ذلك من الألفاظ. فالأضحية سنة وعبادة ونعمة أنعم الله بها على عبده إذ أن هذه البهيمة مخلوقة لله سبحانه وتعالى تأكل من أرضه وتسبح لله وسخرها الله لابن آدم يستفيد منها ومع هذا أباح الله له أن يهريق دمها وأن يأكل لحمها فكان حقا علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى بمقابل هذه النعمة العظيمة. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال الله في كتابه الكريم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ترطف للصغير
يقود الجمل الكبير، من الذي سخره وذلله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وقال الله: وأذن في الحج بالناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال المفسرون: هذه الأيام هي الأيام المعلومات، يسبحوا ويكبروا ويرفعون أصواتهم في الأسواق وفي البيوت وغير ذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يحث الله سبحانه وتعالى على الصدقة من الأضحية ليتوسع الفقراء ويشارك الأغنياء في أفراحهم وفي ضحاياهم وفي أطعمتهم وأشربتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا، ويجوز الادخار حتى إلى ما بعد أيام التشريق. وقال الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر هو الفقير الذي يسأل. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هي عبادة وهي أضحية وهي سنة، وتؤجر عليها إذا تقربت بها إلى الله وتستفيد منها، وخيرها ونفعها عائد عليك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والأضحية لا بد لها من شروط لأنها عبادة، وكل عبادة لا يقبلها الله إلا بشرطين مهما كانت. الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدليل الإخلاص قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا دليل عام على كل عبادة. ودليلنا الخاص ما تقدم قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا يقبل الله منك الأضحية إلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم، لا سمعة ولا رياء ولا مباهاة. فإن من الناس من يأخذ الأضاحي سمعة، ومنهم من يأخذها مباهاة ويدخل في التمثيل والإشراف، ومنهم من يأخذها من أجل اللحم، ومنهم لئلا يعير أمام الناس لأنه لم يضحي. فأصلح نيتك يا عبد الله في هذه الأضحية التي بذلت فيها الأموال الطائلة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: كان أهل الجاهلية ينحرون النحيرة فيلطخون الكعبة بالدماء تقربا إلى الله، فأنزل الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، أي الإخلاص، يصله الإخلاص منكم وحسن النية. وهكذا بعض المسلمين ربما أخذ من دم أضحياته فأهرقه على جدار بيته من الجن أو من غير ذلك، فهذا لا أضحية له، قد يدخل في الشرك إذا كان المقصد لغير الله. إذا ذبحت وأهريق دمها
خوفا من الجن. الشرط الثاني المتابعة، أن تكون على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فشروط الأضحية عباد الله: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا معلوم لدى كل مسلم، فلا يجزى الصيد ولا يجزى الفرس ولا يجزى غير ذلك. وبهيمة الأنعام التي ذكرها الله في سورة الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلى أن قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كان المشركون يخصصون البهائم، يحرمون بعضها ويحلون بعضها، فإياك أن تتشبه يا عبد الله بهؤلاء، تحرم ما تريد وتحل ما تريد وتمنع ما تريد. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، لأنها قربة إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والعيوب في الأضحية التي لا تجزى ما رواه الإمام البيهقي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في الأضاحي لا يجزين: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة كبيرة السن التي لا تنقي التي ليس عليها شحم، وقيل التي ليس في عظمها مخ. هذه أربع لا تكذب: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها. يستفاد من هذا الحديث: إذا كان العور خفيف أو العرج خفيف أو المرض خفيف فإنها تجزى والأفضل أن يرى غيرها. وعلى هذا تجزى الأضحية مقطوعة الأذن ومكسورة القرن مع الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا الأربع هذه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. الحامل ليست من عيوبة، ليس من عيب الأضحية الحامل كما يفهم كثير من العوام، يجوز أكلها ويجوز أكل جنينها إلا من عافته نفسه فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: زكاة الجنين زكاة أمه، بمجرد تذكية الأم يسير جنينها مذكيا. الشرط الثالث من شروط الأضاحي: السن المعتبر شرعا،
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. قال المفسرون وقال الشراح لهذا الحديث: المسنة هي الثنية، فمن الإبل ما بلغت الخمس ودخلت السادسة، ومن البقر ما بلغت السنتين ودخلت في الثالثة، ومن المعز ما بلغت السنة ودخلت في الثانية، ومن الضان الجدع من الضان ما بلغ الستة الأشهر. الشرط الرابع: الوقت المعلوم شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى رابع العيد، آخر أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم، فمن ذبح قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، لما جاء من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسك نسكنا وصلى صلاتنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شات لحم. ومن حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل صلاة العيد فإنما ذبح لنفسه لا تجزئ أضحية، ومن ذبح بعد صلاة العيد فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين. فانتبهوا عباد الله، إن كثيرا من الجزارين تزدحم عليهم الأضاحي فيضطرون إلى أن يذبحوا من بعد صلاة الفجر، فهذه ليست أضاحي وإنما هي لحم كما نص عليه الحديث. الشرط الخامس: التسمية، فمن نسي التسمية فلا تجزئه لا أضحية ولا لحما، لا تجزئه لا أضحية ولا لحم، لقوله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله فإنه محرم. قال: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي ما ذبحتم قبل موتها وذكرتم اسم الله عليها. ولهذا أحل الله لنا ذبائح أهل الكتاب، لأنهم يذكرون اسم الله عليها، ولأنهم يحرمون الذبح لغير الله، ولأنهم على دينهم، ولأنهم يذبحون الذبائح الشرعية. قال الله في كتابه الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا اختلت هذه الشروط بأن الكتاب سمى غير الله أو صعق بالكهرباء أو كان على غير دينه أو يذبح لغير الله فلا تحل ذبيحته وإن كان من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. ومن هنا يتبين تحريم الدجاج الفرنسي لأنها اختلت فيها جميع الشروط، فالذابح مشرك لا كتابي، ولا يذكرون اسم الله عليها ويصعقونها بالكهرباء صعقا حتى تموت فيترسب الدم في لحمها فتصير ميتة جيفة لا يجوز أكلها. الشرط الخامس: التسمية، بأن يقول بسم الله ويزيد الله أكبر من باب الاستحباب، فإذا قال بسم الله يكفي، والأفضل أن يقول بسم الله الله أكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وذبح بيده. استفاد من هذا أن تحضر على أضحيتك أو تذبحها بيدك، وهكذا تجزئ البقرة والجمل عن سبعة، وتجزئ الشاة عن واحد مع أهل بيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجزور عن سبعة والبدنة عن 7. وعند الإمام مسلم من حديث جابر أن البعير يجزو عن 7. وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بشاة واحدة عن أهل بيته وله 9 نسوة، عنده 9 أبيات. يستفاد من هذا الحديث إذا كان الأبناء كلهم مجموعون على بيت واحد وعلى مطبخ واحد فتجزوهم أضحية واحدة، وإذا تفرقوا وصار لكل واحد منهم مطبخا صار على كل واحد أضحية. وعند الذبح يقول له أن يقول: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشا فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. وجاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشا ثم قال: اللهم تقبله من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فضحى به. ومن حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشا فقال: هذا عني وعن أمتي. ويفضل في الأضاحي أن تكون سمينة غالية كبيرة ذا قرون بيضاء تميل إلى السواد، وإن وجدت علامات سوداء فهو أحسن اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويفضل الجمل أفضل من غيره، ثم البقرة، ثم الغنم، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ذا قرون. استفاد من هذا الحديث أن البدنة في الأجر أكثر، ثم البقرة، ثم الكبش. وذبح النبي عليه الصلاة والسلام كبشين أملحين أقرنين كما في حديث أنس عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، والأملح هو بلون الملح الذي بلون البياض يميل إلى السواد، والبياض أكثر. ومن حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبش ينظر في سواد ويطع في سواد ويبرك في سواد، أي عليه علامة سوداء في قوائمه وفي بطنه وبين عينيه. فإذا اجتمعت هذه الصفات فهو أحسن، وكلما كانت الأضحية أحسن وأحب إلى صاحبها وأغلى ثمنا وأكبر وذا قرون كانت أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن حديث أبي رافع أو أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية في المدينة، وكانوا يسمنون. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، سمعنا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه البهيمة، فيجب علينا أن نتقي الله فيها، أن نشبعها وأن لا نتعبها وأن نريحها ونحسن ذبحها، لما جاء عند الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها يرحمك الله، إن من الناس من لا يرحمون لا يرحمون الحيوانات، ربما أتعبها وربما كسر عظام رقبتها قبل أن تموت. والسنة هو أن يفري الأوداج ويزيل الدم حتى تموت، ثم بعد ذلك يقطع العظم. والشاه إن رحمتها يرحمك الله. جاء من حديث أبي جعفر عبد الله عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أرتفع لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خلفه، فدخلنا حائطا للأنصار فإذا جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وذرفت عيناه. جمل يرى رسول الله، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على سنامه فهدأ وسكن، فقال عليه الصلاة والسلام: أين صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ قال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكو إلي أنك تجيعه وتدعبه. من الناس من يتعب الحيوانات ويحملها فوق طاقتها، ومن الناس من يجيعها بخلا. إن هذا الجمل يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، فاتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. وفي رواية: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، كلوها صالحة واركبوها صالحة. ومن المخالفات عند كثير من المضحين أنه يحدد السكين أمامها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، أي تخفى، تخفى السكين، ربما تعس البهيمة وربما فرت لأنها ترى أنها ستذبح بهذا السكين، وأمر أن توارى عن البهائم. ومن حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل قد أضجع شاة ووضع رجله على صفحتها وهو يحد الشفرة، يحدد السكين وهي تلحظ إليه بنظرها أو ببصرها تلحظ إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتات، تميتها عدة موتات؟ لماذا لم تحدد شفرتك في خفية هذه البهيمة وقبل أن تذبحها؟ فالإحسان إلى الأضحية مطلوب. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا من المخالفات من بعض المضحين أنه يستأجر الجزار ويعطيه منها من لحمها أو من جلدها أو من صوفها. هذه صارت وقفا وقربة إلى الله، لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا أن تأكل منها أو تتصدق أو تهدي منها. جاء في البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي على بدنه، على بدنه جمع بدنه، فأمره أن يقسم لحمها وجلودها وجلالتها في المساكين وألا يعطي من جزارتها شيئا، لا يعطي من جزارتها شيئا بمقابل الجزار. ومن المخالفات أن بعض الناس يوكل تارك صلاة يذبح هذه الأضحية، وحكم ذبيحة تارك الصلاة كحكم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، أما تارك الصلاة جحودا بالإجماع كافر ولا تحل ذبيحته. وهكذا على القول بكفر تارك الصلاة لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته، وتحل ذبيحة أهل الكتاب لأنه على دينه ويسمي الله، أما تارك الصلاة ليس على دينه وربما لا يسمي الله على هذا القول، فانتبه لهذه القربة وانتبه لهذه العبادة العظيمة وأصلح نيتك فيها وادع الله أن يتقبل منك. وهكذا من المخالفات عباد الله ما يحصل عند بعض العوام أنه يبخر الأضحية أو يحنيها أو يقرأ عليها قرآن أو يكبر عليها، كل هذه ليس عليها أدلة، كل هذه ليس فيها حجج. خير الهادي هادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يدخل علينا هذا العيد المبارك سالمين غانمين، وأن يسلم البلاد ويغنمها. اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم قد أيديهم إلى كل خير. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه، يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.